أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في صحة التمسك بالإخلاص لإثبات الانقطاع، هل يصح التمسك بالإخلاص لإثبات الانحصار أو لا؟ الكلام في هذا، وواضح أن المقصود بالإطلاق الذي يتمسك به بإثبات الانحصار هو إطلاق التركب بعد الفراغ عن ظهور الجملة الشرطية في ماذا؟ في التركب. بعد الفراغ عن ظهور الجملة الشرطية في التركب يتمسك بإطلاق هذا التركب، بمعنى أن الجملة تدل على أن الجزائر يترتب على الشرط مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ اقترن معه شيئا أو لا؟ تقدمه شيئا أو لا؟ وبينا سابقا أن هذا الإطلاق لهذا الشرط يستلزم شنو؟ الانقطاع. كلام في هذا. قلنا أن صاحب الكفاية اعترض على ذلك، نقرأ عبارته حتى نأتي إلى تفاسيرها. قال: وفيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك. لو سلم الإطلاق لا يحتاج أنه الجملة هنا تدل على الانحصار وبالتالي تدل على المفهوم، لا يستاذ في ذلك، إلا أنه من المعلوم نظر التحقق لو لم نقل بعدم استفاده. هذا واضح ظاهر من عبارته، واضح ولو في شكل مجمل. ظاهر من عبارته أنه يشك في تحقق الإطلاق، يعترض أنه على تقدير تحقق الإطلاق وهذا كذلك كما قيل في التقرير لا إشكال في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم والانحصار، لكنه هناك تشكيك في تحقق إطلاق. أول مرة قال نظر تحققه إن لم نقل بماذا؟ بعدم تحققه. إطلاق لا يتذكر. هذا الكلام مجمل، ما هو مقصوده من عدم أو نظرة تحقق الإطلاق؟ التفسير الذي يخطر في الذهن أولا أو يتبادر إلى الذهن أولا هو هذا الذي لعله أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو دعوى أن المتكلم بالجملة الشرطية في مقام بيان الترتب والتأثير وليس في مقام بيان خصوصيات وحالات المؤثر من كونه مسبوقا بشيء او غير مسبوق بشيء، مقترن بشيء او غير مقترن. الذي يتكلم بالجمله الشرطيه هو قطعا في مقام بيان ماذا؟ في مقام بيان التاثير والترتب، يعني يريد ان يقول أن الجزاء مترتب على الشرط، الشرط مؤثر في الجزاء، هو في مقام بيان هذا. لكن هل هو في مقام بيان حالات المؤثر في الجزاء؟ أنه مرة يقترن بالشرط بشيء، مرة لا يقترن، مرة يتقدمه شيء، مرة لا يتقدمه، ليس في مقام بيان الداعية. إذن التمسك بالإطلاق من هذه الناحية لا يصح، إلا في مورد يحرز أن المتكلم هو في مقام البيان أيضا من هذه الناحية، عندئذ يسوغ لنا ويجوز لنا التمسك بالإطلاق. وأما إذا لم نحرز ذلك وبقينا نحن والجملة الشرطية، لا يظهر من الجملة الشرطية أنها في مقام بيان أنحاء وحالات ماذا؟ الشرط المؤثر، وإنما هي في مقام بيان أصل الشخصية وأصل التأثير وأصل التركب. هذا التفكير الذي يخطر في الذهن لهذه العبارة. واضح هذا؟ هناك تفسير آخر أو تفسيران آخران في الحقيقة من كلام صاحب السفاري. التفسير الأول هو أن يقال بأن مقصوده هو أن القضايا الشرطية ليست في مقام بيان فعلية التأثير، وعلية التأثير في مقام بيان كون الشرط علة الجزاء فعلا، وإنما هي في مقام بيان اقتضاء الشر لتحقق الجزاء، في مقام بيان أن الشرط مقتضي لتحقق الجزاء، مو في مقام بيان أن الشرط علة فعلا لتحقق الجزاء. إذا قربنا ذلك واضح أن الاقتضاء إطلاقا لا يعني ماذا؟ تحقق الجزاء. شنو؟ فعلا عند تحقق الشرط يعني هذا، لأنه لا نستفيد من الجملة الشرطية إلا أن الشرط مقتضي الجزاء، فإذا تحقق الشرط تحقق شنو؟ المقتضي. متى نحكم بتحقق الجزاء؟ إذا اقترن هذا المقتضي بعدم المانع والشر من أبيع العلة الأخرى، عندئذ يكون الجزاء فعليا. وأما بمجرد تحقق الشر ما نستطيع أن نحكم بفعلية الجزاء، واضح لاحتمال وجود المانع، لاحتمال وجود المانع. وعلى تقدير وجود المانع الذي يمنع من تأثير الشرطي الجزاء، هذا اطلاقا لا يكون مناسب للاقتضاء ولا يكون مناسب لظهور الجملة الشرطية في ماذا؟ في الاقتضاء. واضح هذا؟ وجود مانع ما ينافي ان هذا مقتضي، هو مقتضي لكنه اقتصر واقترن بماذا؟ بالمانع. إذا بمجرد تحقق الشرط لا يمكن الحكم بفعلية الجزاء ما لم نحرم ماذا؟ عدم المانع. وأما إذا احتملنا وجود مانع فلا يمكن إثبات الجزاء فعلان، إثبات الجزاء فعلان. إذا نوضح هذا اللي قلنا، المدعى هو هذا، أن الجملة الشرطية ليس لها ظهور لأنها في مقام بيان فعلية الجزاء عند تحقق الشرط، ليس في هذا المقام، وإنما هي في مقام بيان الاقتضاء فقط، أن الشرط مقتضى للجزاء. إذا كان في هذا المقام، في مقام بيان الاقتضاء فقط للفعلية، حينئذ نأتي إلى الإطلاق المدعى في المقام لغرض إثبات الانحصار. واضح؟ لغرض إثبات الانحصار نقول أن الإطلاق، إطلاق الجملة الشرطية بهذا الشكل لا يثبت الانحصار، وذلك لأنه من المحتمل أن تكون هناك حلة أخرى للجزاء غير الشر، وأن هذه العلة الأخرى تقدمت على الشر فأثرت في شنو؟ في الجزاء، أي العلة الأخرى. وهذا أو المقتضى الآخر احتمال أن يكون للجزاء مقتضى آخر، هذا المقتضى الآخر احتفظ بعدم المانع فأثر فعلا في شنو؟ في الجزاء. واضح تأثر فعلا في الجزاء. وهذا التأثير الفعلي في الجزاء من قبل المقتضي الآخر كما هو واضح جدا يمنع من تأثير الشرطي في ماذا؟ في الجزاء لاستحالة اجتماع علتين على شنو؟ على معلول واحد، بأن يكون المعلول الواحد للأسبق من شنو؟ للعلتين، يكون الأسبق من العلتين. وهذا يشكل مانع من تأثير الشرطي في ماذا؟ في الجزاء. هذا الاضطرار وهذا الاحتمال لا ينافي الاقتضاء ولا ينافي اطلاق الاقتضاء، يبقى الشرط هو مقتضى مطلقا مطلقا، تقدمه شيء اخر او لا، اقترن معه شيء اخر او لا. وهذا اطلاق الاقتضاء ما ينافي اضطرار وجود شنو؟ مقتضي اخر قد يؤثر في ماذا؟ في الجزاء. إذن كيف نثبت الانحصار لمثل هذا الإطلاق؟ نعم، لو كانت القضية الشرطية في مقام بيان تعلية الجزاء لكانت تنثبت بالإطلاق مثبتا لنا للانحصار، ليش؟ لأن في مقام بيان تعلية الجزاء، يعني الجزاء يتحقق فعلا عند تحقق شنو؟ الشرط. هذا معناه انه شنو؟ انحصار. الشرط علم انحصار، ليش؟ لان معنى الاطلاق شنو؟ يعني ان الجزاء يتحقق بالفعل عند تحقق الشرط مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء تقدمه شيء او لا، حتى إذا لم يتقدمه شيء هو يكون مؤثر شنو؟ حتى إذا تقدمه شيء هو الذي يكون مؤثر في ماذا؟ في هذا الحكم الواحد، هو يكون مؤثر في الحكم الواحد. اقترن معه شيء أو لا، حتى لو اقترن معه شيء يكون هو المؤثر في ماذا؟ بالجزاء. وهذا معناه أنه شرطا شنو؟ منحصر. بخلاف الاقتضاء، اطلاق الاقتضاء لا يعني الانحصار ولا يستلزم الانحصار، لا مانع من ان نجمع بين وجود علتين. واضح؟ لمعلول للجزاء مع افتراض ان الشرط في محل كلامنا مقتضى علما للجزاء مطلقا، ويرضى مقتضى مطلقا، تقدمه شيء او لا، اقترن معه شيء او لا، فهو مقتضي لنا مقتضي في الجزاء مطلقا. واضح؟ اذا المقصود كانه صاحب الكفايه هو ان الاطلاق لا يصح التمسك به في الجمله الشرطيه لاطلاق الانحصار. لماذا؟ لان الجمله الشرطيه او بعباره اخرى ان المتكلم بالجمله الشرطيه ليس في مقام بيان تعلية الجزاء عند تحقق الشرط حتى يكون الإطلاق مستلزما للانحصار، وإنما هي في مقام آخر، في مقام بيان شنو؟ الاقتضاء. وإذا كان في مقام بيان الاقتضاء فالإطلاق حينئذ لا يستلزم الانحصار. هذا التفسير لكلامه، هذا التفسير لكلامه في الالتزام به في الحقيقة يخلق لنا مشكلة، صعب جدا الالتزام به. ولا يظن بأن هذا المفسر لكلام صاحب الكفاية أو هكذا نقول لا يظن بأحد أن يلتزم به، أن هذا معناه أنه لا نستطيع أن نثبت تعلية الجزاء عند تحقق الشرط في اي قضيه من القضايا الوارده على ركام الشارع، ما ممكن ان يكون، لان دائما هذه القضيه الشرطيه هي احتمت فيها وجود شنو؟ المانع من فعليه الجزاء. هذا الشيء القضيه تقول هذا مقتضي، فمن قال بان الجزاء يصل الى حد الفعليه مع احتمال وجود شنو؟ المانع. معناه اذا قال الشارع ان ظاهرت فاعتق
ربغاء ما نقدر نحكم بفعلية وجود أكثر ربغاء عندما يظاهر عندما يتعطل الصوم ما نحكم بوجوده من قال أن نجوب فعل هذه الجملة ما يستفاد منها فقط أن الظهار شنو مقتضى لوجوب العيب وقد يكون مقتضى بالمانع فلا يمكننا أن نحكم بفعلية الحكم فعلية الوجوب عند تعطل الظهار بناء على هذا المسلك بينما لا إشكال عند الجميع لأنه لا إشكال لأنه ضمن الشرطية بمجرد تحقق الشرط يحكم بفعلية الشنع بل هذا هو القدر المتوكل من مدلول الجملة الشرطية الآن في الانتفاع عنده انتفاع وهذا أما فعلية الجزاء وتحقق الجزاء فعلا عند تحقق الشرط هذا شيء لا ينبغي أن يشكك فيه بينما على هذا المسلك ينبغي أن لا نحكم بفعلية الجزاء عند تحقق الشرط لأن المستفاد من الجملة الشرطية هو فقط الاقتضاء للشنو للفعلية هذا قد محذوف لحد من السنين في الحقيقة هذا المحذوف كما يقتل أصل الفكرة أيضا يعني يقتل تفسير كلام صاحب الكفاية بماذا؟ بهذا التفسير بعيد جدا أن يلتزم صاحب الكفاية هذا التفسير الثاني هناك تفسير آخر لكلامه غير ما ذكرناه هكذا قيل بأن غاية ما تدل عليه السنة الشرطية هو حدوث الجزاء عند حدوث الشرط وأما استناد الجزاء إلى الشرط وترتبه عليه فعلا فليس المتكلم في مقام بيانه حتى يصح التمسك بالإطلاق لإثبات الانحطاط هذا التفسير بشكل مختصر حتى نوضح هذا التفسير نرجع مرة أخرى للإطلاق الإطلاق الذي تمسكوا به بإثبات الانحصار يا إطلاق إطلاق منش ما تترتب مو إطلاق الترتب إطلاق العلية بعد أن فرغوا عن إثبات النزول والعلية جاءوا للانحصار فقالوا نثبت الانحصار في إطلاق الترتب إطلاق الترتب ترتب الجزاء على الشرط مطلقا يثبت ماذا؟ يثبت الانحصار هذا الإشكال أو تفسير إشكال صاحب الكفاية كأنه يريد أن يقول بأنه المتكلم بالجملة الشرطية ليس في مقام بيان الترتب واضح؟ ليس في مقام بيان الترتب وإنما هو في مقام بيان الحدوث عند الحدوث موصل غاية ما يستفاد من الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط أما أن الجزاء يستند إلى الشرط يترتب على الشرط وحتى يكون الشرط إلا في الجزاء هذا المتكلم ليس في مقام ذلك المتكلم ليس في مقام ذلك بحث عن المستاذ خليك المستاذ اخوان المتكلم ليس في مقام ذلك ما يريد ان يقول المتكلم بالجمله الشرطيه هو الحدوث عند الحدوث هي عالم الاستناد والتاثير من اللي اثر في الجزاء شعرنا بالمناسبه مهم هالعالم في مقام بيان الحدوث عند الحدوث ليس الا هذا وحده عند حدوث هذا أما أنه هذا يستند إلى هذا مترتب على هذا معلول لهذا هذا المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية ذلك فإذا لم يكن في مقام البيان من ناحيته لا يصح التمسك به بالإطلاق لأن الإطلاق إنما يصح التمسك به إذا كان المتكلم في مقام البيان من الناحية التي تتمثل فيها بالإطلاق، وهي الترسخ والعلمية والتأثير والاستناد. والمتكلم ليس في مقام البيان من هذه الناحية، إذن لا يصح التمثل بالإطلاق. واضح هذا التفسير. لا يريد أن يقول صاحب هذا التفسير لأنه ماكو استناد واضح، أو أن الجملة ليس فيها دلالة على الاستناد، هذه قضية دقيقة جدا. ما يريد يقول أن الجملة الشرطية ما بها دلالة على الترسل، ما بها دلالة على الاستناد، ما بها دلالة على التأثير. لا، يريد يقول أن المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية، المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية. فإذا لم يكن في مقام البيان لا يجوز التمسك بالإطلاق تلك الناحية ولو كانت ثابتة وهكذا. واضح. المتكلم بالجملة الشرعية يقول احنا اللي انتهنا هو انه في مقام بيان الثبوت عند الثبوت وما يعبر عنه بالحدوث عند ما زاد على ذلك حتى لو كان ثابتا فالمتكلم ليس في مقام بيانه. يمتنع يعني لا يصح التمسك بماذا؟ بالاطلاق اثبات الحصار. واضح هذا، هذا التفسير الثالث لعبارة صاحب الكتاب. هذا التفسير في الحقيقة الذي يعني يعتمد على ما يفهمه الإنسان من الجملة الشرطية، ماذا يفهم من الجملة الشرطية؟ ماذا يفهم الإنسان من الجملة الشرطية؟ هل أن المتكلم في مقام بيان حدوث هذا عند حدوث هذا فقط؟ أو لا، أنه يريد أن ينشئ أكثر من هذا ويترتب هذا على هذا. الذي نفهمه بالوجدان هو أن المتكلم في مقام بيان كلا الأمرين، لا الحدوث عند الحدوث فقط، وإنما يريد أن يقول هذا مترتب على هذا، وأنه يحدث عند حدوث هذا بقطع النظر عن وجود ارتباط بينهما. لا يفهم من الجملة الشرعية هذا، بل الذي يفهم من الجملة الشرعية بحسب ما نفهم أن المتكلم في مقام بيان الحدوث عند الحدوث باعتبار ماذا؟ الترسل، باعتبار وجود علقة خاصة بين الشرط وبين الشنو، وهو أن هذا يترتب على ذاك. ولذا حدث هذا عند حدوث هذا. الذي يفهم هو هذا، هو أن المتكلم بالجملة الشرطية في مقام بيان كلا الأمرين في الحقيقة، أو قل بعبارة أخرى في مقام بيان أمر واحد وهو الحدوث الناشئ من الترسل وبسبب الترسل. بل يمكن أن نقول أن ما ذكر في هذا التفسير هو على خلاف أصالة التفاضل بين عالم الإثبات والثبوت. بعد الفراغ عن دلالة الجملة الشرطية على الترتب إثباتا لقرينة التفريع الموجودة في الجملة الشرطية تحقيقا أو تقديرا، فإذا كان الترتب ثابت كمدلول تطور للجملة الشرطية، واضح كمدلول تطور للجملة الشرطية وثابت في مقام الإثبات في عالم الإثبات، فلا بد من فرض ثبوته في عالم شنو؟ في عالم الثبوت بمقتضى إصابة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. إذا ثبوتان وفي نفس المتكلم وفي ما يريده المتكلم في هو العالم المدلول التطبيقي، ليس هو فقط الحدوث عند الحدوث، وإنما ما يريده هو شنو؟ وما قاله هو واضح هو الترتب، ما قاله هو الترتب، لأنه كما قلنا لا يصار في أن الجملة الشرطية تدل على ماذا؟ إثباتا تدل على الترتب، تطورا تدل على الترتب. فإذا كان هذا هو ما فعله لا بد بإقالة التفاوق أن يكون هو أيضا يريده، هو يريده. فإذا كان يريده كيف يكون ليس في مقام البيان من ناحيته؟ هذا لا يمكن الجمع بينهما، أن الترتب هو مراد له ويريد بيانا جدا ولكنه ليس في مقام البيان من ناحيته، لا يمكن الجمع بينهما. فإذا ما ذكر من التفسير الظاهر أنه أو يمكن أن يقال أنه على خلاف إقالة التطابق بين المدلول التطوري وبين المدلول التطبيقي. نعم. قد يقال لأنه نسلم أن الجملة الشرطية بقرينة الفاء تدل على الترتب والتفريع، لكن الترتب المدلول للفاء بأي معنى؟ الترتب المدلول للفاء بمعنى الحدود عند الحدود، لا بمعنى الاستناد. واضح؟ المدلول التطوري للجملة الشرطية المسلم بقرينة الفاء هو الترتب، لكن بأي معنى؟ بمعنى الحدوث عند الحدوث، هذا يحدث بعد هذا، عندما يحدث الشر يحدث الجزاء، هذا الترتب المقصود. مو الترتب بمعنى السند، بمعنى الاستناد والتأثير والعلمية، وإنما الترتب بمعنى الحدوث عند الحدوث، لأنه ترتب. والفاء لا تدل على أكثر من ذلك، يعني أكثر من أن الجزاء يحدث عند حدوث الشنو؟ عند حدوث الشر. كأن الترتب له معنيان، ترتب بمعنى الحدوث عند الحدوث، وترتب بمعنى ماذا؟ استناد الجزاء من إلى الشر، أو ما يعبر عنه بترتب الجزاء على الشر، أو معلولية الجزاء المن للشر، أو تأتي الشر فيما لا في الجزاء. الفاء تدل على الترتب في مرحلة الدلالة التطورية، لكن بمعنى الحدوث عند الحدوث، لا بمعنى الاستناد والتأثير والأمير. فالالتزام بعدم كون المتكلم في مقام البيان من ناحية الاستناد لا يعني انه على خلاف إطالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، بين مقام الدلالة التطورية ومقام الدلالة التطبيقية. لماذا؟ لأن المدلول التطوري للجملة الشرطية هو فقط الحدود عند الحدود. هذا بعنوان إلا أن يقال، جوابه يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.